بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره تفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس الخامس والعشرين بعد المئة السابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ومن سورة الكهف. حدثنا أبو بكر بن نافع بصري، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: قد بلغت من لدني عذرا مثقلة.
والحديث ضعيف الإسناد.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأمية بن خالد ثقة، وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا معل بن منصور، حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته، ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلف في قراءة هذه الآية، وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك. فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. باب ومن سورة الروم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون. قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويقرأ غلبت وغلبت، يقول: كانت غلبت ثم غلبت، هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. وأنتم تعلمون أن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة من السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع أيضا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. قلت: والمقصود بالبيت العتيق كما تعلمون أنتم الكعبة، جمعنا الله بكم حولها طائفين ولله متقربين. ثم إن هناك بعض العلماء المباركين ضعفوا حديث قراءة سورة الكهف، وقد صحح ذلك شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. ثم ماذا؟ وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة، هذا في سورة الكهف. ومعلوم أن حمئة الطين، التراب الذي عليه الماء، فالتراب الذي عليه الماء يوصف أنه إيه؟ حمئ. أي نعم. هذه الثانية. وأما الثالثة بارك الله فيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب بأن الروم ظهرت على فارس، فمعلوم لديكم أن الروم نصارى، ومعنى ذلك أنهم أهل كتاب، وأن فارس يعني مجوس. أي نعم. فأعجب بنصرة أهل الكتاب على من يعبدون النار عياذا بالله. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ ثم قوله تعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض. في قراءة غلبت وقراءة غلبت، وقراءة غلبت بالفتح قرأها نصر بن علي رحمة الله تعالى عليه. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنزل عليه القرآن: خلقكم من ضعف، وفي قراءة خلقكم من ضعف، فالأولى بفتح الضاد، واللغة العربية تسمى لغة الضاد، والقراءة الثانية من ضعف أي بضم الضاد. نعم. ثم ماذا؟ ثم هذه قراءات ثابتة، وقد سمعتم على سبيل المثال لا الحصر غلبت الروم وغلبت، وسمعتم من ضعف ومن إيه؟ ومن ضعف. ووقفنا مع فضل سورة الكهف ومعنى حمئة. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به في هذا الصباح المبارك بلقائكم، حتى أسعد في صباح الغد إن شاء الله، فنبدأ دراستنا باب ومن سورة القمر. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: هل القرآن الذي نقرأه على الموتى يأخذ عليه ثواب؟
الله جل وعلا قال في سورة ياسين مبينا وظيفة القرآن الكريم، انتبه، تدبر، تأمل، اسمع الآية: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعمل إيه؟ لينذر من كان حيا. طب وإيه كمان؟ ويحق القول على الكافرين. دي وظيفة القرآن. فلم يثبت أن عمر قرأ القرآن على أبي بكر بعدما مات، ولم يثبت أن عثمان قرأ القرآن على عمر بعدما مات، ولم يثبت أن عليا قرأ على عثمان بعدما مات، كما أنه لم يثبت أن أحدا من هؤلاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي قرأوا على حبيب قلوبهم محمد إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كذلك خاتم المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه، ماتت بناته مثل زينب ورقية وأم كلثوم قبله، وفاطمة ماتت بعده بستة أشهر، فلم يقرأ على أحد من بناته العلماء، كما أن القاسم وإبراهيم ماتوا في حياته ولم يقرأ شيئا من كتاب الله عليهم. فإن قال قائل إن إبراهيم مات وعنده سنة ونصف قائل إبراهيم، وكذلك القاسم مات صغيرا، أقول فماذا تقول في رقية وأم كلثوم؟ أما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بنتا ثم ماتت فزوجه الثانية، وقال لو عندي الثالثة لزوجتها إياك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ماتت رقية وأم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قرأ عليهما من القرآن شيئا، فلو كان ذلك ثابتا لفعل. ثم إنكم تحفظون ما ثبت في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والله أعلم.
يقول: هل فوائد البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى حل ذلك، وسبب ذهابهم إلى جواز ذلك أنهم نظروا إلى العقد التأسيسي لبعض هذه البنوك التي يطلق عليها أنها إسلامية، فوجدوا أن العقد التأسيسي موافق للشريعة، وبناء على ذلك أفتوا بجواز حل ما يقال عليه فوائد. أي نعم. وبعض النظراء فوجد أن إسقاط هذا العقد التأسيسي على أرض الواقع ليس منضبطا، وفيه مخالفات عدة، ولذلك من أجاز كثير منهم قال: تخرج قدرا من هذه الفوائد صدقة. وأما الفريق الثاني الذي قال بعدم الجواز فقال من أصله أن ذلك لا يجوز لمخالفات لحقت بهذه التطبيقات. والله أعلم.
تقول:
والذي أنصح به عدمه. نعم.
تقول: حكم بيع القطط هل مثل حكم بيع الكلاب؟
الجواب نعم. القط اسمه السنور. القط اسمه ايه؟
سنور.
إما أن تقول الهر، الهرة، الهريرة، القط، القطة، أو السنور. وبيعه لا يجوز، كما أن الكلب كما تفضلت بيعه لا يجوز. ومن اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حراسة يخصم من أجره في كل يوم قيراطان، وفي رواية قيراط. فاتقوا الله في أنفسكم، فإن من الأسئلة التي وفدت إلي من ثلاثة أيام هنا في مصر أن كلبا كسر ذراعه فأخذه صاحبه إلى ألمانيا ليعالجه هناك، فيسألني. قلت: يا أخي سبحان الله، والله أسر تبيت جوعا بدون عشاء، وهذه ليست أسرة الاثنين والعشرة، إنما أسر كثيرة في الصعيد والفيوم خاصة وفي سائر بلاد مصر وغيرها. فأما نتقي الله عز وجل في هذه الأفواه المسلمة الجائعة وفي هذا البلد، فنقوم على إحضار غطاء من البطاطين لها، وتيسير الماء لها، وتيسير العلاج. فكم من رجل أصيب بالسرطان، وكم من مرأة أصيبت بالفشل الكلوي، وذاك عنده من الأمراض ما الله جل وعلا به عليم، وفي أمس الحاجة إلى عمليات جراحية ولا يقوى عليها لفقره. فالله المستعان. نعم.
تقول: ترجو التوضيح، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
الله جل وعلا خلق الجنة والنار، والجنة فيها الفردوس وهي أعظم الجنان، وفيها عدن والنعيم والمأوى ودار السلام ودار الخلود. فمن خاف أن يعمل بعمل أهل النار نجاه الله عز وجل من النيران كجهنم والحطمة ولظى وسقر والهاوية والجحيم، ومن عليه المنان بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك لأمرين: أما الأول فهو فضل الله المحض، وأما الثاني ما وفق إليه من عمل أهل الجنة، والله أعلم.
يقول: ما حكم جس الطيب؟
لا أدري. نعم.
يقول: أنا أخي مقاطع لأخوات البنات لأسباب، وقد استأمنني على مبلغ أنفقه صدقة، فهل يجوز أن أعطي أخواتي من دون علمي؟
مرة أخرى.
يقول: أخي مقاطع لأخواتي البنات لأسباب، وقد استأمنني على مبلغ أنفقه صدقة، فهل يجوز لي أن أعطي أخواتي من دون علمه؟
أولا، إذا كان أخواتك من الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فإن كانوا أحد هذه الأصناف الثمانية وأنت وأخوك لستما مسؤولان عنهما، بل هما في رقاب أزواج لكن دخلهم لا يكفيهم، فلا بأس بما تريد أن تفعله، بل إن ذلك يعد صدقة واصلة كما نقول عليها يعني في لهجتنا العامية عصفورين بحجر، والله أعلم. وأما مقاطعة أخيك لأخواتك فهذا محرم ولا يجوز، لقوله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وأنت لا يخفاك أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت عليك دور أن تذكر أخاك بالله، وأن ما تلبس به من قطيعة أخواته البنات أمر من الكبائر لا يجوز، وينبغي أن يصلهم، لأن صلة الرحم ليست سنة مستحبة وليست سنة مؤكدة، إنما هي فريضة يؤجر المرء على توفيق الله في فعلها ويأثم في حرمانه منها وقطعها، والله أعلم.
تقول: تبني الطفل ورضاعه هل يصبح محرما لبناتي؟ وإن كان الطفلة هل تحرم على زوجي؟
الجواب بحول الملك الوهاب: إذا كان الطفل أو الطفلة دون العامين وأرضعتيها خمس رضعات فصاعدا، فإذا كان طفلا فصرت أنت أمه وزوجك أبوه وأخوات زوجك عمات له وأخواتك خالات له، وأما بناتك وأبناؤك فهم إخوان له، وبالتالي لو كانت بنتا لا يجوز لأحد من أولادك ولا من أولاد زوجك أن يتزوجها، وكذلك أعمامها في الرضاعة وأخوالها، وما حرم من النسب حرم من الرضاعة، والله أعلم، على الشرطين السالفين: الأول أن تكون الرضاعة دون العامين، والثاني أن تكون خمس رضعات فصاعدا، والله أعلم.
يقول: هل السجدة أينما كنت جائزة أو لازم تكون تجاه القبلة؟
لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة في السجدة، لا يشترط ذلك. أي نعم.
أي سجدة؟
بل سجدة التلاوة أو سجدة الشكر. سجدة التلاوة أو سجدة الشكر. متى تكون سجدة الشكر؟ عند حدوث نعمة أو دفع نقمة. ومتى تكون سجود التلاوة؟ إذا سمعت قارئا يقرأ آية سجدة من 14 آية من القرآن فسجد، فأنت ستسجد إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد القارئ فلا سجود، والله أعلم.
تقول: بنتي مقصرة في كل شيء ناحيتي، وتسيء معاملتي وتقاطعني، وأنا أحاول معها المستحيل ولكنها لا ترجع عن أفعالها، ماذا أفعل؟
أنا أذكرك بما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قلت: فلا شك أن ابنتك متلبسة بكبيرة من الكبائر، وهي مقاطعتك، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن الصحابة يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولا يخفى على أحد في المستمعين والمشاهدين قول رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والله أعلم.
تقول: أصلي في أغلب الأحيان على الكرسي لألم في ركبتي، فما موقفي من قوله تعالى: فاسجد واقترب؟
أولا، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. هذا أولا. وثانيا، إن عجز المرء عن القيام فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وفي رواية: فمستلقيا. هذا ثالثا. وأما رابعا، فأنت ركوعك ستقومي وتركعين إن استطعت، فإن عجزت تنحني برأسك قليلا، وفي السجود يكون الانحناء بالرأس الإيماء أكثر من الركوع، وذلك لما سبق من الأدلة. وإذا والله تعالى يكتب للمريض وللمسافر ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا من رحمة الرحمن الرحيم ويسر هذا الدين العظيم الذي قال فيه رب العالمين: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم.
تقول: هل الطهارة شرط في قراءة القرآن ومسك المصحف؟
الجواب نعم، لقوله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون. قلت: وقد بين بعض أهل العلم أن المقصود بذلك اللوح المحفوظ الذي في السماء السابعة، والمطهرون هم الملائكة، وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المقصود به أيضا هو القرآن الكريم، والله أعلم.
أخيرا يقول: أفطرت في شهر رمضان بسبب طول الوقت ومشقة العمل، هل علي كفارة؟
أما صيام رمضان فقد قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر إيش؟ فليصم. وقال جل وعلا في الآية التي قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ قال لعلكم تتقون. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها أي جاحدها كافر مرتد ويظن به الزندقة والانحلال. والعمل ليس عذرا لأن يفطر المرء، فعلى المرء أن يبدأ الصيام، فإن عجز أثناء النهار عن الصيام فعليه أن يفطر. والله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المرء لا يطيق الصيام البتة لكبر في سنه أو لمرض مزمن ألم به يمنعه من الصيام ولا يمكنه بقول الأطباء المسلمين أو ما شكل ذلك، فعندنا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بمعنى أنه يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.